أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في كتاب الطلاق، فذكرنا أن الطلاق وحل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإصلاح والطرف، والمقصد في الشرع هو حل عقدة الزواج، حل عقدة النكاح. الطلاق كان موجود في الجاهلية، ولكن جاء الإسلام ليقيد هذا الطلاق الذي كان موجودا قبل ذلك، لأنه الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد. فكانت الجاهلية الرجل يطلق المرأة ويعلق، فإذا قرب وقتها أن ينتهي أقراؤها يروح مرجعها وبعدين يطلقها ثاني ويظل معاقبا لها على هذه الحالة. فجاء الإسلام جعل الطلاق ثلاث تطليقات فقط ليس أكثر من ذلك. الطلاق ذكر العلماء في أنه على أقسام، منه ما هو حرام، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مندوب، ومنه ما هو جائز. وإن كان صورة الطلاق جائز هذه ينفيها الإمام النووي رحمه الله ويثبتها غيره، وذكرنا الصور في ذلك. فالطلاق الحرام إذا كان الطلاق بدعية، صورة من صور الطلاق البدعي، كأن يجمع ثلاث طلقات مرة واحدة، كأن يطلق المرأة وهي حائضة وهي نفساء، هذا من الطلاق المحرم. أن يطلق المرأة من غير سبب من غير نبأ ويأكل مهرها ويذهب بمالها ولا يعطيها شيئا، يحرم عليه ذلك أيضا. وهنا الطلاق قد يكون محرما، قد يكون مكروها إذا كان من غير سبب مع استقامة الحال، قد يكون واجبا إذا كان رأى الحكمان الشقاق بين الرجل وبين المرأة يستحيل معه إكمال العشرة فأمروا الرجل بالتطليق، وهنا يجب عليه يلزمه ذلك أن يطلق. هذه صورة من صور الطلاق الواجب، كان صور أخرى غير هذه الصور. قد يلزمه أن يطلق حفاظا على الفراش، على فراشه، كأن تكون المرأة حبلت من جنة والعياذ بالله من غيره، وسينسب هذا إليه، هذا الولد، ففارقها وهو لا يريد أن يصبح المرأة، ففارق المرأة حتى ينتفي من هذا الولد. فهذه من الصور اللي البعض ذكر أنها واجبة، والبعض يرى أنها الصور المستحب. أيضا من الطلاق الواجب في الإيلاء، إذا آل حلف الرجل على المرأة أنه لا يجامعها وعد عليه الفترة الشرعية 4 أشهر، هنا يا إما يرجع للجماع يا إما أنه يفارق المرأة. فإذا أبى طلق عليها، يعني يلزمه القاضي أن يطلق، إذا رفض طلق عليه القاضي. من الكلام في مراد السبيل هنا يقول لنا يقع طلاق المميز إن عقل الطلاق، وهذه مسألة مختلفة فيها، إن هذا الطلاق المميز واقع ولا ليس واقعا. يقول لنا أي علم أن النكاح يزول به لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. والإمام أحمد هنا ما ذكرش المميز معنى اللي عنده 8 سنوات أو 7 سنوات زي ما بيذكر في الصلاة، لا، ولكن هنا يقصد المميز يعني اللي يفهم الطلاق، كأنه يقصد المراهق، ولذلك في بعضها اللي عنده 12 سنة اللي عنده 10 سنوات يقصد ذلك. وإن كان الصواب في هذه المسألة أنه لا يقع إلا من البالغ، من البالغ، لكن دون البلوغ لا يقع حتى ولو كان مراهقا. كلمة مراهق عند الفقهاء وعند اللغويين معنى أنه هو راهق قارب قارب، ولكن لم يبلغ لم يبلغ. هنا في الحديث من القلم عن 3 منها الذي الصبي حتى يدرك أو حتى يبلغ، وهنا هذا مرفوع عنه القلم وليس داخل تحت هذا الحديث. فنشوف كلام العلماء في ذلك. مهم ان احنا نفهم كلام العلماء في المسائل الخاصة في هذه المسألة الشائكة، مسألة الطلاق، ويعني نستوعب هذه المسائل. وإن إذا أحد سأل فيها وأنت تعرف الجواب جاوب جاوب، مفيش معنى أن تقول أتورع عن الكلام فيه. أعداد الطلاق كثيرة جدا، واللي بيسألوا كثير جدا، ويبحث عن من يفتيه، يذهب للشيخ، قد يكون البعض يجهل أحكام الطلاق ويتكلم فيها بغير علم. إذا أنت درستها وأتقنت هذه المسائل يبقى وفر على غيرك التعب فيها، ان المسائل طلاق متكررة متكررة تسمع فيهم في علاج الأسئلة هنا في المسجد في اليوم عشرات حالات طلاق عشرات وطول النهار يسمع هي نفس الحدوتة ونفس الكلام ونفس الجواب. يبقى يصعب أوي ان انتوا كطلبة علم وعادتكم على الضخم كل واحد في المكان اللي هو فيه يجيله حالة طلاق روحوا مسجد دور الإسلام يقول لحد رحمة أي يلاقي مئات الصور الطلاق. لا محدش فاضي يا هاشم محدش فاضي. انت بتدرس علشان تتعلم وعشان تجاوب غيرك. فالمسائل اللي معروفة وانت تتقنها ادي فيها المسائل ومفيش معنى روحه المكان الفلاني. فيجي اللي انت تبعثه للمسجد هنا ويقول انا بعتني الشيخ فلان بقيت انت بقى الشيخ الكبير بقى اللي بعتك هو يظن ان انت ليك بقى دلالة على المسجد هنا بحيث ان هنتفرغوا لك عشانك نقعد نجاوبه بقى الناس عشان خبرك. فيقوم يفاجئ بان روح لجنة الزكاة يجاوبه كده يروح اللجنة فيلاقي عشرات الأسئلة زي كنت انت وفرت علينا وعلى نفسك انت أدب طالما انت تعرف الجواب. لكن المسائل اللي ما تعرفش تجاوب فيها ما انتش مستحضر ما انتش مذكرها ما تجاوبش فيها ما تجاوبش فيها. انما تلاقي كل طلب علم يجي لي من كف الدوار من كف الشيخ الشيخ فلان بعتني الشيخ فلان بعتني والشيخ فلان والشيخ فلان هو طلب منكم انت طلب منكم. ولكن اللي جاي جاي عشمان جاي وعشمان اللي يقعد قاعده وما فيش وقت يا جماعه نقعد قاعده وكذا. اليوم ضيق جدا دقائق معدوده في اليوم. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقات المسلمين وأن يجعلها كلها له سبحانه تبارك وتعالى. لكن لما بندرس لك مسائل الطلاق وبنفصح المسألة ونقول قال فلان وقال علان وكذا علشان تستوعبها وبنكرر المسائل كذا مرة ابن قدامى قال في البغلي إنه قال في المريم ومش عارف مين قال في كذا كذا بنكرر علشان تحفظ المسألة. إذا حفظت المسألة وأتقنت المسألة إيه معنى بقى أنك تقول لا أنا أتورع وما جاوبش انت عايز تبقى علمك غيرك بقى. وهنا لا 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 لا, لا تكتب علما طالما انك قادر على ذلك تقدر ان عارف والله واحد قال لك انا طلقت مراتي مرتين كل مرة ولا انت طالق انت طالق ورجع لك النهاردة غضبتني وقلت لها انت طالق وانا مستحضر في عقلي وانا ناوي طلقة روح مسجد نور الاسلام روح يعمل ايه مسجد نور الاسلام فالجو ما هي طلقة باينة مفيش فيها كانت طلقة فانت روحها انا اتورع حضرون هنقوله ايه هنقول له طلقة لا مش روحها. إذا كان بيقول لك أنا عاقل وأنا فاهم وأنا ناوي بها هذا الطلاق والأشمع من ذلك ما لك المرة الرابعة قلت لك والمرة الخامسة وروح مازج زوج هنقول له الرابعة والخامسة خلاص. كان واحد يسأل ابن عباس رضي الله عنه يقول طلق امرأته ألف تطليق ألف تطليق لا لا فعلك ثلاثة بس خلاص ثلاثة راحت منك المرأة. فعلى ذلك الأمر إنه الوقت غالي جدا الوقت غالي جدا. نحضر الدرس ونقعد نلونه ونزوقه عشان يطلع لكم على الصوره كده ويطلع في الاخر كتاب تعرف تقرا فيه ان شاء الله رب العالمين. ما بياخدش وقت ده ما بياخدش وقت نعمله وغير الحاجات على ما نحضر الدرس ونيجي لكم بالجهاز يروح الجهاز مهمل ويتمسح الدرس من عليه ونتاخر عن الصلاه على ما نعرف نعمل يعني حاجات انت ما تحسش بيها بضياع الوقت وتلاقي الواقف على الباب يرن الجرس يرن الجرس عايز السؤال بتاعه وعايز لا لا ده حاجه صعبه. انا رجاء ما حدش يبعث لي ما حدش طالما انت اتعلمت وعرفت الجواب ما تبعتش حد وما تبعتش حد روح قول له انا جاي لك الشيخ فلان انت ما انت الشيخ ولا غيره انت طالب علم طالب علم. فبلاش تدي نفسك صوره كبيره يجي اللي جاي عشمان قوي انه هنقولوا له ونسمعوا له ايه اللي هو بيقوله علشان خاطرك انت وانت هنا ما بتسال ما بنقعدلكش ولا بنسمعش فتبعت اللي هي في العلماء في الماضي كانوا يتورعون عن جواب الطلاق كانوا في كتير حفاظ والناس كان عددهم مش زي الان الموجودين. فلذلك لما يقولوا لا روح اسال العالم هيروح للعالم هيلاقي الكثيرين. اما الان الناس ملايين الناس والاعداد كل صلاه تلاقي سؤال في الطلاق كل صلاه تلاقي. فلو انت ما جاوبتش والثاني ما جاوبش والثالث في الحاجات المعروفه ما يصحش يا جماعه. كذلك في امر الصلاه واحد الصلاه انا صليت الظهر خمس ركعات اعمل ايه؟ ما تقولش روح اسال ما انت عارف الجواب طالما انت درست الجواب اجب في هذا الشيء. الحاجه اللي انت تتشكك فيها ارجع تثبت فيها من الكتاب بتاعك من ما تعرفش الحاجه ما اعرفش في حاله ما تعرفش والحاجه يحتاج الجواب ابعث لاهل العلم. بس اعرف انه كل انسان عنده وقته غالي الوقت غالي جدا والوقت ما فيش وقت ان احنا نضيعه. انت يمكن تاخد درسك وتمشي اخدت خلاص، اللي بنقعد نحضرها في ساعات طويله جدا اللي هي محضره قبل كده باثنين وقبل الدرس بنحضره. دي المره ندرس لكم فيها مرار السبيل، لعلها المره 17 ندرسها فيها مرار السبيل. وكل مره بنحضر الدرس بنحضر الدرس ونراجع ونشوف كلام زياده للعلماء وكذا. ما فيش حد كبير علم وما زلنا طلبه علم وما زلنا بننسى مسائل كثيره وبنحتاج ان احنا نستذكرها، وعشان كده بنجيب معانا الكتاب عشان نغش منه ونشرح لكم. مش حافظين الحاجات الموجوده، لا احنا طلبة علم كلنا زي بعضنا، فإحنا بس في طالب علم قديم شوية وطالب علم جديد، فنتعلم بعضنا من بعض وما يعطلش بعضنا بعض. يعني الوقت غالي والعمر بيجري، مفيش وقت إن إحنا نضيعه عشان نقعد في اليوم نسمع 20 مسألة طلاق كلها هي هي، ونسمع كلام فارغ بقى من صاحبه اللي جاي ده مش عارف ما يصليش، ما تخش نادي الصلاة، يقف بره لغاية ما يستنى وأنت طالع ويقول لك كل شيء، وقبل الصلاة ولعل الواحد يعيد لك المسألة مرتين وثلاث، وتقول له ادخل صلي يا حاضر أصلا ما تخضش أصلا مش عارف إيه، أصل إيه وجرى بهذا الشيء، أو ده اللي حصل له الوقت عشان تعلمه وتقول له طلاق وبعد كده يمشي وما يصليش الصلاة. أنت من باب أول علمه الصلاة قبل ما تبعته، وعلمه المسألة الجواب في المسألة اللي هو فيها. معلش وجعنا دماغكم بداية الكلام ده، بس مهم انك تعرفهم علشان ما تضيعوش اوقات الاخوة. مسألة طلاق المميز، ايه بقى طلاق المميز؟ عرفنا ان الحنابلة عنده مميز اللي هو ايه؟ اللي عنده 7 سنوات. جابوها منين دي 7 سنوات؟ من حديث الحديث ظاهر بذلك ولا نص عليه؟ ظاهر ولا نص؟ ظاهر ليس نص، ليس نص. ولو كان نص ما كانش خلاف العلماء. لو نص كان قال لنا المميز وهو من له 7 سنوات، لو كان ده نص في الحديث منطوق زي ما درسنا الجمعه اللي فاتت، كان مع المنطوق والنص والظاهر اذا هذا الحديث هذا ظاهر في ده. مروا اولادكم بالصلاه لسبع سنوات. ليه لسبع؟ لكونهم يميزون، لكونهم يفهمون الفرق بين الصلاه ان يكون 4 ركعات ولا 20 ركعه، كل ركعه ركوع واحد ولا كذا، يفهم هذه الاشياء. لكن هذا الذي يؤمر بالصلاه لم يفهم مسائل الطلاق، الذي قلت انت الكبير ما تفهمهاش الا بعد ما تراجعها كذا مره وتذكرها كذا مره حيفهمها. لا، لكن الامام احمد كانه احتاط في الامر، ان ده اللي عنده 12 سنه 10 سنوات بيفهم هذا الشيء. وفي حديث ضعيف في المسألة كأنه تورع فعمل علم الصلاة، كأنه رحمة الله عليه تورع فعمل علم الصلاة. الحديث ذكر الإمام الشافعي بإسناده وقال ولا أخذ به، قال ولا أخذ به وأحكم رحمة الله عليه. وحقيقي كلام الشافعي في هذه المسألة وفيه أنه اكتم الطلاق عن الصغار فإنه واقع، وهذا المعنى بتاعه. قال ولا أخذ به وأخذ بأنه لابد يكون بالغا حتى يقع منه الطلاق. المميز عند الشافعية اللي هو يعقل السؤال ويقدر على رد الجواب، إذا هنا يعني عقله يفهم. ولذلك إنه لما يذكر المميز يقول ليش شرفيه سن. في المميز قد يكون عند سن 7 سنوات، قد يكون 19 سنوات، بحسب ما يعقل يفهم. يمكن عيل عنده 7 سنوات يفهم فهما أحسن من واحد عنده 10 سنين و11 سنة، قد يكون هذا الشيء. فالذي لم يقيده بسن وإنما قيده العقل. ومع ذلك قال لك مسألة التمييز ده في مسائل الصلاة والعبادة وكذا، لكن مش هنا، مش في مسألتنا هنا. مسألة الصلاة هذه لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون هذا مكلفا بالغ وعاقل يفهم الصلاة حتى يقع منه الطلاق. طيب هنا الدليل لنا يقع طلاق المميز إن عقل الصلاة، أي علم أن النكاح يزول به لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، هذا حديث حسن. الطلاق يعني لمالك هذا الأمر، لمن يملك هذا الأمر. هنا مالك هذا الأمر من أخذ بالساق، الذي يعقل هذا الأمر، الذي تحته هذه المرأة. فلما أخذنا من ذلك الإنسان المجنون وأنه هو زوجها، ولكن مع ذلك ما هو داخل فيها، فكذلك الصبي الصغير ناقص العقل كهذا الإنسان المجنون اللي ما عندوش عقل أصلا. إذا هنا الاثنين، هذا لا يعقل الطلاق وهذا لا يعقل، وإن عقلها شيئا يسيرا ما هوش اللي يكلف به. فعلى ذلك الحديث هنا لا يحتج بهذا الحديث، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، لأنه قيد في الحديث الآخر أنه رفع القلم عن 3 كما سيأتي. وحديث كل الصلاة جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله. وحديث كل الصلاة جائز يعني مثلا دعوهم كل الصلاة إلا طلاق المعتوه يعني العقل ضعيف والمغلوب على عقله كأنه ذهب عقله بالكل. يبقى المعتوه عنده تخلف عقلي يعني فهم صغير، وهذا لو صح يكون حجة عليهم وليس حجة له. يعني من يختلف به ليس حجة له في ذلك. حجتهم قالوا في قول كل الطلاق جائز، ولكن لما استثنى المعتوه المتخلف عقليا، نصب نقول متخلف عقليا يعني اللي له عقل صغار، يكون رجل كبير عنده 20 سنة 30 40 سنة وعقله عقل 8 سنوات 9 سنوات 7 سنوات 5 سنوات في حسبه، هذا معتوه. المغلوب على عقله زائل عقل إما مؤقتا وإما بجنون مطلق على هذا الإنسان. يبقى على ذلك المعتوه اللي عقله عقل الصغار يبقى الصغير لا تلزم هذا الطلاق لا يقع منه، يبقى الصغير كذلك لا يقع منه هذا الطلاق، ولكن حديث هذا حديث ضعيف فلا حجة فيه. وعن أحمد رواية أخرى وهي لا يصح منه حتى يبلغ هذا الصواب فيها، لا يصح من الصغير، وإن كان الأشهر عند الحنابلة أن الطلاق يقع من الصغير المويس، والصغير هو دون البلوغ. إذا عن أحمد لا يصح منه حتى يبلغ، قال أبو عبيد وهو قول أهل العراق وأهل الحجاز، وهذا الراجح في المسألة لحديث أخص مما ذكره، إن كان حديث ذكروه إنه فيه عموم الطلاق إذن خصص رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، عن الصبي يبقى لا إثم على الصبي لغاية ما يبلغ هذا الصبي، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يخف. رفع القلم، قلم التكليف ليس مكلفا بالإثم وكذا. الصبي لا يخاطب بخطاب التكليف إلا في حالة الثواب، إعطاء الثواب، الثواب له الثواب، يبقى يصلي الصبي مميز ويأخذ الثواب، يحب بالصبي وله الثواب، يبقى في حكاية باب الثواب يأخذ الثواب. أما إنه عليه الآثام وله العقوبة لا، لغاية ما يملك. فرفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبلغ. لما نقول رفع القلم أي قلم التكليف، قلم التكليف ده نوع من أنواع الدلالات اللي ذكرناها في أصول الفقه، وسميها دلالة إيه؟ دلالة الاقتضاء. إنه هنا مش مذكور في الحديث قلم التكليف، قلم الاسم، المؤاخذة مش مذكورة ولكن مفهومة عقلا، مفهوم ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتخيل من غير تقدير هذا الشيء أن يكون هذا المعنى معنى صحيح. يعني تتوقف صحة المعنى وصدق المعنى على تقدير شيء، على ان مقتضاه في حاجه محذوفه هنا لابد من وجودها. لو عرفت الحديث بظاهره هتقول رفع القلم عن ثلاثه، عن الصبي حتى يبلغ، يبقى مفيش قلم على الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ رفع عنه القلم. اي قلم؟ ما عرفناش اي قلم. لا، عرفنا من الشريعه انه هنا الخطاب من الله عز وجل لهذا، يبقى القلم عند الله عز وجل ما يكتب على هذا الصبي، يبقى هنا قلم التكليف عند، ليس اي قلم، ليس قلم القاضي ولا قلم كذا، القلم هنا في حاجه محذوفه تقديرها قلم التكليف وقلم المؤاخذه بالاسم على هذا الصبي. رفع القلم عن ثلاثه، عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبلغ. طيب يبقى ده في الكلام عن الصبي انه لا يقع منه الطلاق لغايه ما يبلغ، اذا بلغ يقول. طبعا مساله صورها هتبقى قليله جدا لعدم وجود زواج الان في مثل هذا السن الا في النازع. اذا هنا الصواب فيها انه اذا حصل طلاق من صبي صغير متزوج لا يقع منه الطلاق. طيب حاجه ثانيه يقول لنا طلاق السكران بمائع ولو خلط في كلامه او سقط تمييزه بين الاعيان ويؤاخذ بسائر أحواله. يعني طلاق السكران بمائع، كأنه السكر قد يكون بمائع وقد يكون بشيء جامد يأكله مثلا أو كذا، فهو كان المتخيل في الماضي أنه يذهب عقل الإنسان الحاجة المائعة اللي تشرب. فطبعا أنا عرفنا أشياء كثيرة جدا من أنواع ما يذهب عقل الإنسان، يبقى بمائع بس ليس طيبا. قال ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان ويؤاخذ بسائر أقواله، وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقطع وسرقة. طلاق السكران بمائع، هو عايز يقول لنا ماله طلاق السكران بمائع ده يقع ولا لا يقع؟ يقع باعتبار أنه قد بطلاق الصبي باعتبار السكران. يا ترى ده شيء اتفق عليه العلماء ولا مختلف فيه بين العلماء؟ هنفصل بعد شوية الكلام العالي، لكن هو عايز يقول إن هذا السكران اللي شارك شيء أذهب عقله، سواء كان في مبادئ سكره ولا في منتهى سكره، هو طافح لا يفهم ولا يعي، يقول نحاسب على ذلك ويقع طلاقه. يقع طلاقه بيه وجهة النظر أن هذا الإنسان السكران، مين اللي جاي يسأل؟ اللي كان سكران والآن طلقت، وكان في حال سكر فطلق المرأة، اللي أوقعوا الطلاق يقولون نعرف أنه سكران ولا مش سكران منين؟ منه هو الذي يقول، وهو فاسق كذاب. إذا كان بيشرب خمرة هيد مش هيد يعني، فعلى ذلك قالوا لا تقبل شهادة فاسق، هو بيشهد على نفسه، فعلى ذلك لا نقبل منه هذا الشيء ونلزمه بهذا الطلاق. من أوقع طلاقه أوقعه من هذا الباب، بنعلي اليوم كده مش بناخد بيها، ما بناخدش بهذا القول عشان ما نقولش الفقهاء بيقولوا كلام غلط، بيقولوا كلام لا، كلامهم له وجهة من النظر عظيمة جدا، ولكن فيها يعني تضييق، فيها تضييق، والأخذ بهذا الشيء يضيق على الناس باب الحلال يفتحلهم باب الحرام. هيطلق المرأة مرة اثنين ثلاثة هتروح المحلل، خليه يشرب خمر ويروح المحلل، وعلى ذلك هنا نأخذ بما دل الدليل عليه أولى في مثل هذه الصورة. يبقى طلاق السكران بناء اختياره هنا أنه يقع طلاق باعتبار أنه مذنب، أن هذا الإنسان مذنب أو أنه عاصي بسكره، فيقوم يقوله عاصي السكر حنسعب كمان، وجهة نظر صحيحة أنه هذا إذا خلاص بقى كل واحد يسكر وبعدين يطلق المرأة ويقول كنت سكران، يبقى كأنه بنساعد سكران على شيء. لها وجهة من النظر أنه طلاق السكران يقع عقوبة له، لأنه هو الذي شهد على نفسه هو فاسق فلا تقبل، فالأصل من الطلاق واقع ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، فهذا واحد من هؤلاء يقع منه الطلاق في ذلك. كذلك يبقى أن عقوبة له أن الشهادة من جهته هو الذي يقول، هو لا يصدق في كلامه وفي دعواه. كذلك أن تطليق هذا الإنسان من باب سد الذريعة، لأن كل إنسان يدعي ذلك ويشرب الخمر ويقول لما أحب يطلق يشرب الخمر عشان ما يكذبش عليه هذا الشيء. طيب قال لنا وهذا السكران يؤاخذ بسائر أقواله، وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة. هذا السكران يؤاخذ، هذا ما يقوله الشيخ ابن يؤاخذ بسائر أقواله، وكل فعل يعني يؤاخذ بكل فعل يعتبر له العقل كإقرار، يعني لو هو سكران أقر على نفسه أنا أخذت المال الفلاني، فلان له عندي وديعة بالشيء، أقر على نفسه يؤاخذ بهذا الشيء. وقذف لو أنه قذف امرأة محصنة يؤاخذ على ذلك، وقتل لو أنه قتل يؤاخذ عليه، وسرق لو أنه سرق مالا تقطع يده في هذه الحال. هنا بقى اللي بيقول ما يقعش هذا الطلاق، مش هيقول ما يقعش كل الحاجات دي ما يتحاسبش عليها، لا، هيقول لك هنفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي بمعنى ان الله عز وجل يقول افعل كذا ولا تفعل كذا، وفيه الثواب وفيه العقاب فيه كذا. الحكم الوضعي تعليق نتيجه على سبب، الحكم الوضعي يعلق نتيجه على سبب، اذا وجد السبب وجدت امانه. الحكم الوضعي يقول لك باب انه قتل او سرق، هذا حكم وضعي، انه المحصله ان حصل اخذ للمال، انا بتعامل على هذا الشيء. سرق دخل لبيت انسان على سبيل الخفيه وهو سكران وفتح الخزنه واخذ المال وهرب بهذا المال، لما نقيم عليه حب الله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك. هذا حكم وضعي، وفرق بين كلمه حكم وضعي وبين القانون الوضعي، يعني مش عن القانون الوضعي، وكلام عن الأحكام. الأحكام الشرعية تنقسم قسمين، قسم حكم تكليفي وقسم حكم وضعي. حكم التكليفي اللي هو افعل كذا لا تفعل كذا، هنا أمرنا بفعل شيء وعلق الثواب والعقاب على هذا الشيء في فعله وتركه. لكن الحكم الوضعي هو ترتيب نتيجة على وجود سبب منه، وده درسنا في أصول الفقه للي درس معنا. يبقى هنا لما واحد قضية صغير يجيب طوبة يكسر بها إزازة الجيران، الآن حاسبه في الحكم التكليفي ولا بحكم وضعي؟ حكم وضعي. حكم تكليفي مرفوع عنه الإسم، مش هقول له جنة ونار، لكن الآن إذا كفر ما لهمش ذنب، الكفر لهم بذنب، يبقى على ذلك ولي هذا الصبي ملزم أن يصلح هذا الشيء. يبقى هنا إصلاح ما أتلفه هذا الصبي ملزم به ولي هذا الصبي. إذا كان الصبي مالي بل مال الصبي، ملوش مالي بقى وليه مسؤول عنه، علشان ما يتحقرش الناس أموال بعضهم بعضا ويقوم ده يؤذي الناس وحدش يرضع، لا يرضع بهذا الشيء. فكذلك الإنسان الذي يقتل شرب خمر وراح قتل إنسانا، يبقى في هذه الحالة القصاص يقتص من هذا الإنسان على الراجح في ذلك. هيقول لا أنا كنت سكران، أنا كنت سكران، ولو بس أنت قتلت، أنت قتلت. يبقى إذا وجدت النية والعمد من هذا الإنسان، ولما ده حد يقترح شارب خمر علشان ما يخدش حكم فيها، نقول هنا يعامل بنيته وترصده وقصده وعدوانه لسفة الدم، يعامل بذلك. وإلا كل إنسان عايز يقتل إنسان يشرب حبة خمر ويقتل يكون سكران، مش مؤاخذ بهذا الشيء. فهنا المؤاخذة من باب الخطاب الوضعي، الحكم الوضعي، إن نتيجة لها سبب. يبقى هنا السبب أنه قتل يقتل، أنه سرق تقطع يده، أنه آذى إنسانا يحاسب على ذلك. يبقى شرب الخمر فيها العقوبة في شرب الخمر. فإذا كان هذا الشارب الخمر وقع في شيء آخر كالقتل مثلا أو في الزنا، يبقى يحاسب على هذين، على إنه زنى وعلى إنه شارب الخمر، على انه قتل. اذا كان القصاص سيقتل هذا الانسان خلاص مش لازم يقام عليه حد شرب الخمر، ويبقى هذا الاعلى منهما يقام عليه زي ما هي في ابواب الجنايات وكلا الكلام فيه ان شاء الله. يبقى على ذلك هنا اما يقول لنا يؤاخذ بسائر اقواله صحيح، يؤاخذ بانه قتل ويؤاخذ بانه سرق ويؤاخذ بانه قذف المحصنات وافهل في الشارع وافهل الناس، والا لو لم يؤاخذ بذلك اصبح كل انسان فاجر يعمل هو عايزه في الناس، يبقى يؤاخذ بذلك. لكن اذا كان اشياء زي مساله الزواج حمداني عليه حل عقده النكاح، نحتاج لحاله فيها هنا عندما تعارض ما بين انه لا يقع منه الطلاق وبين العموم اللي فيه كل الطلاق واقع، يبقى هنا على ذلك الإنسان الذي ذهب عقله هذا حكم المجنون في هذه الحالة أنه حتى ولو كان بفعله فعل هذا الشيء، شرب الخمر وهذه معصية، وفرق بين فعل ذلك وبين أطعم شيئا أذهب عقله، أطعم شيئا أذهب عقله حيث مش جاي وقال هي طالق، ما بيقعش عند الجميع، لا يقع لأنه معذور زي حد شرب حال إكراها أو كذا فقال هذا، لكن هذا احتار وشرب الخمر ثم لما ذهب عقله قال أنت طالق، الراجح أن هذا لا يقع في هذه الحالة. وإن كنا برضو نفرق بين الإنسان في مبادئ سكره، أنه أول السكر حاسس باللي حواليه، حاسس بنفسه، وإن كان عنده نشوة عنده شيء من الفرح بزعمه، لكن يشعر ما الذي يقع منه طلاق، لكن صار لا يفهم ولا يعي شيئا، في هذه الحالة لا يقع طلاق زي ما هي كلام الإمام أحمد والإمام الشافعي. طيب نشوف كلام ابن تيمية هنا يقول وكذا بحشيشة مسكرة، كأنه بيعقب على من يقول السكران بمائع، ولا مش مائع بس، كمان في عصر ابن تيمية كان شاعر الحشيشة، ظهرت طائفة من الطوائف اللي يدعون الإسلام هم الإسماعيلية الباطنية، وانتشر بينهم شرب الحشيش، انتشر بينهم شرب الحشيش، فأفتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لأن من يستبيح ذلك فهو كافر، من قال هو حلال فهو كافر، ونقل إجماع العلماء على ذلك. هؤلاء الطائفة المجرمة كانوا يعطون أتباعهم الحشيش عشان يهموهم أنهم في سعادة وأنهم في جنة، أنهم في جنة يشرب ويوهمهم بهذا الشيء، فكان فتوى شيخ الإسلام رحمه الله في هذا السبب في هؤلاء. يقول وكذا بحشيشة المسكرة وفرق بينها وبين البنج، وفرق بينها، البنج اللي هو نوع من النبات يقول لنا مثبت، مثبت يعني نوع نبات منوم ومذهب للعقل، غير الحشيش حاجة ثانية اللي هو احنا نسميه البنج، البنج اللي التخدير تقدر به المريض. فكانوا زمان يشربونه الآن في أنواع من هو بالحقن والشم وغيرها. فيقول إن الحشيشة مسكرة، البنج لا، مش حاجة بيشتهيه الإنسان، ما يشتهيش الإنسان يأخذ حاجة مرة علشان يذهب عقله مثلا أو كذا وينام، لا، ده إلا المريض. يعني البنج لا يخضر الإنسان المريض ما هو جاهل في المسألة بتاعتنا. وفرق بينها ابن تيمية رحمه الله بين الحشيشة المسكرة وبين البنج، بأن الحشيشة تشتهى وتطلب ولكن البنج لا يشتهى ولا يطلب. وقدم الزركشي أنها ملحقة بالبنج، يعني الحشيشة حكمها حكم البنج. ونقول إن الحشيش ولا أي نوع من أنواع المخدرات وكذلك الخمور ما أذهب عقل الإنسان فتكلم وهو لا يعقل، الطلاق ليس واقعا على الصواب. لكن إذا كان يفهم، وكثير من يشرب الحشيش فاهم، بل يقعد ياخذ المخدرات وبيقعد يدبر ويخطط ويعمل، ويبقى في وقت ما هو واخذ المخدرات بيدبر تماما، يسرق، يقع في الزنا، يخطف، يعمل، بيدبر. هذا في هذه الحاله طلاق واقع، طلاق واقع. كلامنا هنا مش شبيه حاجه، كلامنا في من ذهب عقله، من ذهب عقله هذا اللي الكلام فيه. اختار الخلال والقاضي وقوع طلاق سكران. اختار أبو بكر الخلال والقاضي أن طلاق السكران واقع، يعني طالما اختار دول حالي بغيرهم اختار حاجة ثانية. لما روى وبر الكلبي، وبر الكلبي، وبر هذا تابعي لكن محدش لا وثق ولا جرح، محدش تكلم عنه بشيء، محدش تكلم. كان روى عن كثيرين من الصحابة لكن محدش تكلم عنه بشيء، والإسناد باقي رجاله رجال مسلم إلا وبر الكلبي. هذا طبعا في الحديث من هذه الجهة من وبر الكلبي محدش وثقه. قال أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتيت في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فقلت إن ساجدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقر وقبض. فقال عمر رضي الله عنه هؤلاء عندك فسلهم، يعني هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسألهم يجتهدون في هذه النازلة ويجيبون. هؤلاء عثمان وعلي وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف خمسة من المبشرين بالجنة، وعمر من المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عن الجنة. فقال علي نراه إذا سكر هذا وإذا هذا سرى وعلى المفتري ثمانون. فقال عمر أبلغ صاحبك ما قال، أبلغ صاحبك ما قال. الجزء بتاع إذا سكر هذا وإذا هذا سرى، هنا الهذيان خرف الكلام، التعليق عليه صحيح لكن إسناده زي ما سمعتم كده الإسناد حسن إلا وبر الكلبي هذا وما فيش حد تكلم عليه. فالألباني يقول لم أعرف صحيح، مش حد جاب سيرته خالص من رجال الجرح والتعليق. إنما إنه في عهد عمر قالوا الضرب السكران 80 جلدة لا صحيح. يبقى فرق بين تعليق انه السكران مجلده قد ايه، هذا سبب صحيح في عهد عمر كان التحديد بانها 80، اما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف. وفي عهد عمر كانهم يعني اجتهدوا بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في حدود 40، في حدود 80، مساله في حدود مش هينفع ان كل قاضي يجي بمزاجه اضرب لي 40 واضرب لي 80. فعلى ذلك عمر بن الخطاب احب تحديدها ان كان يضرب شارب الخمر فاختاروا انه يضرب 80، فكان الاتفاق على ذلك من هؤلاء المؤمنين. اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بشارب الخمر فيقول لهم قوموا لي، قوموا لي، فيقومون اليه، فيقول الضارب من الضارب بثوبه ومن الضارب بيده ومن الضارب بنعله، بنعله، يعني واحد يضرب بالثوب، الثاني يضرب بالحذاء، الثالث يضرب بالثوب بيده، هكذا. فلما كان في عهد عمر خاف عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم اصحابه قوموا اضربوا شارب الخمر ده، دول صحابه افاضل زكاهم الله عز وجل، مستحيل نظن ان واحد من هؤلاء اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا اضربوه هيقوم يتعمد يضربوا في مقتل نفسه، لا بعيد هذا، وهم صحابه افاضل مع النبي صلى الله عليه وسلم. انما في عهد عمر والله ممكن، ايه المانع يعني واحد يغاظ منه يضربه ضربه يقتله بها ويقول انا كنت بقيم عليه حد؟ لذلك عمر قال لهم لا، نحط له حاجه يتضرب ازاي، يبقى واحد بس اللي بيضربه ونعرف قد ايه الضرب اللي بيضربه. فجاء الاتفاق من هؤلاء على انه يجلد 80 جلده بدل اللي كان في عمر، وحيجي برضه في الحدود الكلام على ذلك. هنا بيقول فجعلوه كالصاحي في فريته واقاموا مظنه الفريه مقامها او مقامها، يعني عايز يقول ان جعلوا هذا ان صح، يعني التعليل قلنا ما صحش، التعليل انه اذا الانسان سكر هيبتدي يهدي ويخرف وبعدين يفتري على الناس، يبقى خلي السبب اقيمه مقام النتيجه، هنا ما صحش هذا الشيء. يبقى على ذلك مساله القياس اللي موجود هنا لاحتجازه فيه نظر، هو عايز يحتاج ايه؟ لان طلاق السكران وقع، طلاق السكران يقول طالما ان هذا السكران اذا قذف سيؤاخذ بدلاله هذا الحديث، الحديث ضعيف، ولكن رجعنا ان السكران قذف امراه في حال سكره، والله لو طرد الامر انه اصل كان سكران مش داري بيقول ايه؟ يمشي بقى يقذف الناس، يبهدل الناس، يهزأ الناس وقذف، لا، هذا يؤاخذ على سكره ويؤاخذ على قذفه، يبقى سكر شرب خمر، هذا حد من الحدود. الثاني حد ثاني خالص اللي هو اقامه الحد عليه لكونه قاذفا، اما الباب بتاعها نتكلم فيه، انما هذا الحديث بهذه الصوره لم يصح. وفي طلاق السكران روايه يعني عند الامام احمد او عن الامام احمد، قيل الامام احمد رحمه الله بما يعلم انه سكران، نعرفه سكران ازاي؟ قال اذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره، لان السكران عقله راح، اذا كان في هذه الحاله كان الروايه محموله على انطلاق السكران واقع، اذا كان يفهم لسه في مبادئ سكره، فاهم بيقول ايه وبيعمل ايه وبيشرب ايه، مازال يميز، وهنا يختلف من انسان لانسان، ممكن انسان من اول ما يشرب يذهب عقله، ممكن انسان تالي يشرب كذا مره وما يروحش عقله الا في النهايه، فعلى ذلك هنا بحسب الانسان. فالامام احمد وضع لها قاعده انه نعرف ازاي ان هذا سكران يقبل منه ما يقول او لا يقبل منه ما يقول، واذا كان سكر وصل هذه الحاله مش عارف يميز بين الثوب اللي هو لابسه والثوب اللي هو لابسه، النعل بتاعه والنعل بتاع غيره ما يعرفش يميز ذلك. جاء عن الامام الشافعي انه قال كلاما جميلا في ذلك، يعني كلغه، يعني كلغه، يقول اذا اختلط كلامه المنظوم وافشى سره المكتوم، يعني هذا السكران لا يؤخذ بما يقول، اذا اختلط كلامه المنظوم وافشى سره المكتوم، معنى انسان في حال سكره بدل كان يفلت وبدا يتكلم ويهجر ويفضح نفسه، يبقى اذا ما فيش حد يقول مثل هذا الكلام، اذا هذا انسان لا يعقل الذي يقوله، واختلط كلامه المنظوم، يعني بدا يخرف في الكلام، لا يجيب كلام من اوله ومن اخره، يطلع موضوع لموضوع مش فاهم ما يقول، هذا السكران الذي يقصر. عن احمد لا يقع طلاقه واختارها ابو بكر لقول عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، اذا هذه روايه ثانيه، فالروايه الاولى انه الانسان السكران يقع طلاقه، والاختيار الخلال وكنيته ابو بكر والقاضي الخلال فقيه من الفقهاء، والآخر أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة أصحاب الوجوه في المذهب، هذا اختار، وقال الثاني هنا واختاره أبو بكر يقصد أبو بكر عبد العزيز. بقول عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، هنا كلام عثمان صحيح الثابت عن عثمان صحيح، هذا يحتج به أولى من الاحتجاج بشيء ضعيف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طلاق السكران والمستكرة ليس بجائز، طلاق السكران والمستكرة ليس بجائز، ليس بجائز معنى ليس ماضيا، ليس ماضيا ليس محسوبا، ذا معنى ليس بجائز، فيقول فلان أجاز عليه كذا، أجاز عليه كذا يعني أنه اعتبر حسب عليه، ليس بجائز يعني غير معتبر وغير محسوب عليه، هذا قول ابن عباس. وذكر الأثرين الإمام البخاري في صحيحه، أثر عثمان وأثر ابن عباس رضي الله عنهما. وابن المنذر يقول ثبت عن عثمان أنه لا يقع طلاقه، ولم أعلم أحدا من الصحابة خالفه، هذا نسميه الإجماع السكوت، إجماع سقوطي، والإجماع سقوطي حجة ضمنية، فعلى ذلك الحجة بهذا أولى من اعتبار الصلاة. ولكن برضو بنقول أن تقسيم الصلاة إلى تقسيم السكران إلى إنسان في مبادئ سكره وإنسان سكران طافح، هنا لابد من هذا التقسيم. فمن يفهم حتى وهو شارب خمر وهو شارب مخدر ولكن يفهم ويعي ما يقول، هذا طلاق محسوب. قال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح، يعني من حديث علي رضي الله عنه. يقول: منصور لا يرفعه إلى علي، منصور لا المعتبر يعني لا يرفعه إلى علي، يعني يقصد فيه انقطاع مولود فيه أو أنه موقوف على من قطعه على من قبله، ذكره في الشرح أي لأنه زائل العقل أشبه المجنون. إذا ما جاء عن علي بأنه يقع هذا غير صحيح عن علي رضي الله عنه. يقول: ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء، ولا يقع الطلاق ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء. النائم، واحد بيتكلم هو نائم، عادة بعض الناس وهو نائم يخرف وبيتكلم، فإذا كان وهو نائم عن العركة في النوم لها انتقالك لا يقع هذا الطلاق. لا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون، زال عقله بيجيله نوبة جنون في أثناء جنون يخرف يقول أي شيء، فوقت الجنون عنده نوع من الخلل العقلي، عنده صراع، عنده انفصام في شخصيته، عنده شيء في وقت ما هو تجيله الحالة بتاعته يخرف بالكلام أن تطالب، لا يقع هذا الطلاق، لا يقع هذا الطلاق. أو إغماء، لو فرضنا أن المغمى عليه يتكلم، لو فرضنا أنه يتكلم في حال إغماء، الغالب أن المغمى عليه ما بينفعش أصلا، لكن هنا فرض معي أنه في حال إغماء يتكلم أيضا لا يقع هذا الطلاق لو أنه. قال: ومن به برسام أو نشاف، في الحديث السابق من به برسام، البرسام أي نشف في صدر الإنسان بسبب هذا المرض اللي صدر يضيق عليه صدره ويبتدي يجيله نوبات جنون ما يخرف، يبقى يهري احيانا تجي الحمى، وقت الحمى يخرف، الحمى يكون في خراج موجود في صدر الانسان، في ورم موجود فيه، يبتدي يذهب عقله. فهذا المقصود منه انه مرض يكون في صدر الانسان يذهب عقله، فاذا كان في هذه الحاله بدا يخرف الكلام لا يقع. نشاف ما فيش حد من اللغوين يذكرها، وظهرنا لغو يعني كلمة في عصرهم، وإن كان البعض يقول انتشف لونه عند اللغويين، يعني كل معنى تغير لونه بعيد عن المعنى، فما لقيتهاش في أي كتاب من كتب الفقه إلا عند الحنبلة فقط. فالظاهر هي في زمنهم عرف، كان في زمنهم هذه الكلمة، والمعنى منها أنه مرض يصيب الإنسان يذهب عقله يخلي الإنسان يخرف، فهي جنس هذا المرض ما لقينا له شر. ولا من أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده، يعني هنا طلاق المكره. المكره إما إكراه يكون على هذا الإنسان أو على غيره لمن يتأذى به، ممكن إنسان إنه يهدده بالقتل ما يخافش، يهدده بقتل ابنه يخاف، فعلى ذلك هنا التهديد الواقع عليه أو واقع على حد من أقربائه كالولد ونحوه. ولا من أكرهه قادر، وشروط الإكراه أن المكره يكون قادرا. ممكن إنسان ولا يعرف يعمل حاجة، إنسان جبان وقواه ويقول لك لك راح أعمل فيك، وأنت عارف أنه بيهدر الكلام سيبك منه. هنا لا تقول هذا مكره لي أكرهني أكرهك علي، لا، هذا إنسان أنت تعرف أنه لا يقدر، لكن الكلام هنا عن الذي يكره وهو قادر يقدر. إذا كان قادرا هنا الإكراه الذي لا يعتبر معه أن هذا تلفظ بالطلاق. ولا من أكرهه قادر ظلما بعقوبة، يعني الإكراه كان بعقوبة أو بتهديد له، يبقى العقوبة فضل يضربه يقول طلق، يضربه يقول طلق لغاية ما مع كثرة الضرب اضطر أنه يطلق، هذا لا يقع. أو لولده بهذه العقوبة أو بالتهديد. قال في الشرح: ولم تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال أيضا: من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء، من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء، في زمنهم اللصوص بيعملوا هذا الشيء، في زمننا اللصوص بيتلوص، فهنا الغرض أن يكره اللصوص غير اللصوص بقى، وشكل اللصوص اللي يكره إنسان على أن يطلق أهله إذا كان ظالما لا يقع منه الطلاق. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتق في إغلاق في إغلاق. هذا حديث رواه الإمام أحمد بلفظ إغلاق ورواه الإمام أبو داود بلفظ لا طلاق ولا عتاق في غلاق في غلاق. فالغلاق ولا إغلاق هو المعنى واحد لكن غلاق أشهر. غلاق واضح منها أنها غلاق من الغلق الغلق الأسفل الأسفل. فكأن الإنسان إذا أغلق عليه مجال فهمه ما بقاش يفهم خلاص عقله قفل ما بيفكرش شر صار كأنه بيردد ما يقاله وليس ما يقول. معناه أنه وصل في حالة الغضب الشديدة لحالة مثل حالة الجنون كحالة الجنون. يبقى على ذلك أن يعني الغضب ذهب بعقل الإنسان ما بيفكرش مش فاهم بيقول إيه ابتدى أنت طالب كذا لأنه في هذه الحالة الغضب الشديد اللي يغلق على الإنسان تفكيره فلا يفهم ولا يعي ما الذي يقوله. هذا لا يحسب فيه طلاق لهذا الحديث اللي فيه لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قال الإمام أبو داود رحمه الله الغلاق أظنه في الغضب. لتفسير من الإمام أبو داود يقول أظن كلمة الغلاق إلا أصابها النبي صلى الله عليه وسلم معناها الغضب. روى سعيد وأبو عبيد هذا إسناده فيه ضعف عن في عهد عمر رضي الله عنه أن حصل هذا الشيء لكن نذكره أن رجلا على عهد عمر تدلى في حبل يشتار عسلا. رجل في عهد عمر تدلى في حبل يشتار عسلا العسل أو نحل العسل كان بداخل البئر والعسل كان موجود في هذا المكان أو أنه كان في مكان مرتفع جبل ولا غيره زي عسل الجبال. رجل نزل بحبل عشان يوصل يأخذ حصل إيه. فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت لتطلقني ثلاثا وإلا قطعت الحبل. شوف الافتراء شوف الافتراء أطلقني ثلاثا وإلا قطعت الحبل. استغل الشخص إنك يدهن عظيم إنك يدهن عظيم. شوف فذكرها الله تعالى والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا فطلقها ثلاثا. يبقى عايزة تموت هنا هذا الإكراه إكراه. ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا ارجع إلى حرم بعد كده يعمل ينزل في الحبل وهي موجودة ذكر. فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا. حديث من الله عز وجل ذكرنا بعض الشيخ الألباني يشتار العسل معنا لك شار العسل بمعنى استخرجه شورا وشيارا وشيارا ومشارا ومشارة مع استخراج العسل. والشور العسل الشور يطلق على العسل المشور معنى العسل المستخرج يعني المستخرج. طيب والمشار يطلق على الخليل الخليل الناحية يطلق عليه ذلك. يقول لنا الشيخ سليمان المرداوي الحنبلي في كتاب الإنصاف قال قوله ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه. هذا صحيح. الشيخ المرداوي في كتاب الإنصاف من إنصاف في معرفة الراجح من الخلاف هو بنى هذا الكتاب على كتاب المقنع لابن فلان كتاب المقنع لابن فلان. فالخلاف اللي موجود في المقنع هو يذكر الراجح في الخلاف في هذه المسألة. يقول قال في المقنع قال ابن قدامة في الكتاب من زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه. قال هذا صحيح لكن لو ذكر المغمى عليه والمجنون بعد أن أفاق أنهما طلقا وقع الطلاق نص عليه. يعني عايز يقول إن ممكن إنسان يكون غضبان وقال لزوجته هو شاعر وهو حاجة يقول أنت انتقال حصل له حاجة بعد كده حصل له نوبة أغمى عليه فلما أفاق وفسق أنه قال قبل كده طالب. يقول فرق بين هذا وبين من يطلق في حال إغمائه في حال ذهابه كان يطلق الإغماء هنا على عموم ذهاب العقل. الغالب في الإغماء يفرق بين الإغماء ونومات الجنون. الإغماء إنسان ما بيردش لذلك بعض يخبط عليه عشان يقول حاجة يبين محي يبين محي فهذا الغالب في الإغماء. لكن هم بيطلق الإغماء على كل ذهاب الإنسان سواء بيتكلم ولا ما بيتكلمش بيطلق عليه ذلك. فيقول لك إن المغمى عليه والمجنون إذا بعدما أفاق من الجنون ومن الإغماء كل واحد فاكر أن الله أنت طالق يخطب عليه الصلاة معناه أنه طلق قبل ذلك قبل أن يغمى عليه وطلق قبل أن يذهب عقله بصرع أو بالجنون. يقول المصنف يقصد ابن قدامة، هذا في من جنونه بذهاب معرفته بالكلية. فأما المبرسم ومن به نشاف فلا يقع، المبرسم ومن به نشاف فلا يقع يعني طلاق، وإذا كان علة في الإنسان كحمى جاءته من خرة في صدره أو من حمى في صدره جعلت الإنسان كده يهدي خرف أثناء تخفيفه، قال هذا شيء لا يقع منه شيء لا يصبره. وقال في الروضة، الروضة هي روضة ناظر يعني في القدامة، المبرسم والممسوس إن عقل الطلاق لزمه. المبرسم والممسوس يعني عايز يقول الإنسان اللي مريض وعنده حمى، والحمى تذهب عقله، تذهب عقله، إذا كان في وقت ذهاب العقل بيخرف ويقول بالطلاق لا يقع. لكن فرضنا أنه عنده حمى ولكن وعي وفاهم ما حوله، فإذا كان يعي ما حوله ويقول أنت طالق بهذا الطلاق واقع ومحسوب. قال في الفروع ابن مفلح يعني: ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه أو غشي عليه. يدخل في كلامهم الذي اشتد غضبه لغاية ما أغمي عليه، إما هذا قبل ما اشتد غضبه قال أنت طالق وازداد غضبه بعد ذلك وأغمي عليه، يبقى على ذلك الطلاق محسوب. أو إنه في فورة غضبه وشدة غضبه لا يعقل، قال أنت طالق، أنت طالق وأغمي عليه مع شدة الغضب، فإذا كان لا يعقل ما يقول فلا يقع منه هذا الطلاق، لا يحسب عليه. إذا نقول وقوع الطلاق في الإنسان السكران أو الغضبان أو الذاهب عقله بمرض ونحو ذلك، إذا كان ذهب عقله فلا يميز، إذا لا يقع منه الطلاق. الغضبان غضبا شديدا لا يعي ما يقول، لا يفهم ما يقول، أيضا لا يحسب عليه الطلاق. لكن الغضبان غضبا عاديا وما أمر اللي حيطلق يعني حيبقى فرحان مع زوجته ويقول لها أنت طالق، لا ضروري ما غضبان، ما الإنسان يطلق إلا هو متضايق مع زوجته غضبان، ولكن يفهم، إذا كان يفهم الذي يقول ويعي ولم يذهب عقله وقال أنت طالق يحسب عليه هذا الطلاق. لمبادئ مبادئ الغضب شيء وآخر الغضب اللي يذهب العقل شيء آخر. يقول الشيخ ابن تيمية: إن غيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق، لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه، فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله ولا يلزمه نذر الطاعة فيه. هنا دي صورة غير الصورتين اللي ذكرنا، دي صورتين غير الصورتين. الصورة الأولى أن يكون الإنسان غضبانا غضبا شديدا يجعله لا يميز، لا يميز السكران، لا يميز هذا يقع طلاقه لا يقع طلاقه. إذا صور إنسان مش داري نفسه بيقول إيه، التعمل يطلع بقه كلام هلوسة ومنها الطلاق، هذا لا يحسب، لا يكون طلاقا. أو أنه في مبادئ غضبه، إنسان وتضايق من زوجته من أفعالها من كذا، وهو واعي وفاهم ما الذي يقوله، زهق منها مش عايز أن تقع فطلقها، هذا في مبادئ الغضب. بقيت حالة اللي هو بيفتي فيها شيء في حالة بين حالتين، لا حنقول إنه ذهب العقل كثما بميز بين السماء والأرض، لا بميز، ولكن غضبه شديد، غضبه شديد بحيث إنه مش قادر يحسب الكلام اللي بيقوله، بس خلاص زهق أنت طالب، قال أنت طالب. هذه الصورة الأكثر من العلماء على أنه يقع هذا الطلاق، قالوا ما هو وعي الذي يقول. ابن تيمية يعتبر أن هذا أولي إلى ذلك، زي يعني تخيل هذه الصورة وقفها على صورة ثانية، صورة إنسان مع غضبه واعي فاهم شايف عارف السماء عارف الأرض عارف سوقه من سوق غيره عارف، ولكن الغضب في شدة غضبه عمال يدي على نفسه قصة عربية يضربه قطر يقع مش عارف إيه. هل الإنسان عايز هذا الشيء؟ هل الإنسان عايز هذا الشيء؟ كأنه مع شدة الغضب بدأ يخرف بكلام هو يعيه، يعي هذا. هذه الصورة اللي تكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله، فيقول إن غير الغضب ولم يزل عقله، يعني غير شيئا من العقل لكن أزال العقل، لا أزال في العقل، العقل موجود، لم يقع الطلاق، هذا اختياره. وأيضا ابن القيم يميل إلى هذا القول، قال لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد صحيح. يقول في هذه الحالة ما دوش قصد الطلاق، ده هو عايز يستريح ويخلص من الحاجة اللي موجودة أمامه ولا يقصد الطلاق بذلك. إذا صورة غضب شديد،
هو لا يريد حقيقة الطلاق إلا بعد ما يفيق من هذا الغضب، مش هيقول أنا كنت عايز أطلق، ده هو وصل إليها مع شدة الغضب ولكن عقله كان موجود. هذه الصورة اللي محل خلاف للعلماء، وهنشوف الكلام اللي عليها بعد ذلك، لكن خليكم فاكرين كلام شيخ الإسلام اللي ذكرنا. يقول لنا الإمام الشافعي في الأم بيذكر حديثا بإذناله، قال حدثنا يزيد بن هارون، شيخ الإمام الشافعي يزيد بن هارون أحد العلماء الأثبات الكبار الثقات، عن الأشعث أشعث بن ثوار هذا ضعيف، عن أبي إسحاق هذا ثقة ولكن اختلط، عن عاصم بن ضمرة هذا صدوق، عن علي رضي الله عنه قال اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. فإن أهدل حديث عليه اللي تقدم الإمام الشافعي ذكر حديث عليه وقال ضعيف، قال حديث هذا الحديث لا نقول به، لسنا نأخذ بهذا ونقول لا طلاق لخلاف. ليه ليس يأخذ ذلك الإمام الشافعي؟ لأنه لا صح عنده، إذا روى الحديث بإسناده ولكن هذا ضعيف، هذا الإسناد إسناد لا نقول بمثله، لا طلاق لصغير حتى يبلغ، ولا نجيز طلاق المعتوه ولا المبرسم ولا النائم، فألحق الجميع ببعض بعلة ذهاب عقل الجميع. طيب هنشوف الموضوع الفقهية، بيقولوا لنا الطلاق له شروط، الشروط منها ما يتعلق بالمطلق، ومنها ما يتعلق بالمرأة المطلقة، ومنها ما يتعلق بصيغة الطلاق. بصيغة الطلاق دي من المباحث الجميلة اللي بنستوعب بها الطلاق، لما تأخذ مسألة ورا مسألة في نفس الموضوع فيه تحفظ المسائل، تعرف تداو إذا جات لك مسألة من المسائل. إيه بقى الشروط متعلقة بالمطلق؟ يقول لنا أن يكون زوجا، اللي بيطلق لابد أن يكون زوجا. طب وفي حد يطلق ما هو الزوج؟ لا، لكن هو بيحترز المسألة المسائل، إن واحد قال لامرأة راح يتقدم لها يخطبها رفض وزوجه، طب مش متزوجه، ولو تزوجت في طالب، هل الآن هو زوجها عشان يطلقها؟ أو يقول لها إذا فعلت أنا عايز أتزوجها بس لو عملت كذا تقولي طالق، بيعلق على شيء يعني لا أنا عايز أتزوجها، ولو أو خاطب امرأة، خطب امرأة أو بعد ما خطبت كذا يملي عليها شروط، لو عملت كذا تكوني طالق، ولسه خاطب مش كاتب كتاب ولا حاجة، هنا كأنه يقول أنت مش زوجها، مش زوجها في هذه الحالة حتى توقع عليها الطلاق. يبقى لابد أن يكون زوجا يعني عاقبا. طيب الشرط الثاني يتعلق بالمطلق، ان يكون بالغا، ان يكون بالغا، وده الصواب للي احنا قلناه، وان النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه، عن نائم حتى يستيقظ، وعن صبي حتى يحترم، وعن مجنون حتى يعقل. وهنا ذهب الجمهور الى عدم وقوع طلاق الصغير مميزا كان او غير مميز، مراهقا او غير مراهق، عرفت المميز وعرفت المراهق. كأن السن هنقول سن الطفولية طفل وطفلة صبي صبية، سن أعلى منه شوية سن التمييز، سن أعلى منه سن المراهقة، كل ذلك سن بلغ، بعد ذلك البلوغ والاحتلام، بعد ذلك سن البلوغ والاحتلام. يقول في المغني وأما الصبي الذي لا يعقل فلا خلاف في أنه لا طلاق له، وأما الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع. ده نفس الكلام اللي احنا قدمناه من شوية، وإنه الراجح أن طلاق لا يقع، وهي رواية أخرى عن ابن أحمد. الرواية في الوقوع أنت يقع، يقول أبو طالب يروي عن أحمد لا يجوز الطلاق حتى يحترم، هذه رواية. وروى أبو الحارث عن أحمد إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين 10 إلى 12، ما بين ايه 10، كان يقصد ان بعد 12 يبلغ الغالب يعني من الغلام يبلغ في هذا السن، يقول بين 10 إلى 12 سنة، كانه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها ب10، يقول لك سن بيضرب يبقى بيفهم، يبقى على ذلك يقع الطلاق. الصواب في المساله ان طلاق الصغير اللي هو الذي دون البلوغ لا يقع. طب هل انفرد الامام احمد بهذا القول ولا غيره ابلغ الى هذا الشيء؟ يقول عن سعيد بن المسيب اذا احصى الصلاه وصام رمضان جاز طلاقه، جاز طلاقه بمعنى مضى طلاقه وحشي الطلاق واعتبر طلاقه. وعن عطاء إذا بلغ أن يصيب النساء، يعني بين البلوغ، الحسن البصري يقول إذا عقل وحفظ الصلاة وصام رمضان. إسحاق ابن راهوي من نظراء الإمام أحمد رحمه الله، يقول إذا جاوز 12 يعني عدى 12 سنة يقول كأنه أقام السن، إن هذا سن البلوغ في الكثيرين، يبقى يقيمه مقام البلوغ. لكن الراجح في ذلك أنه لا بد يكون بالغا إذا كان بلغا يقع منه أطول. إذا كان الشرط أو من الشروط يذكرها لنا في المطلق الذي يطلق، أن يكون زوجا، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا. فالجمهور أو كل الفقهاء على عدم صحة الطلاق وإطلاق الإنسان المجنون والمعتوه لفقدان أهلية الأداء، إنه لا أهلية أداء عنده ليؤدي عبادة لم يمكنه، لا تقبل صلاة أو سكارة، مستحيل ده إنه يؤمر بشيء ما عندهش أهلية أن يؤدي الشيء. في الأولان اللي هو المجنون والمعتوه يقول نقصان الأهلية، نقصان، لأنه هنقول المميز عقله مش كامل، فكذلك المعتوه يدرك ولكن ليس إدراكا كاملا، فهذا اللي يسميه نقصان الأهلية. أما الجنون المتقطع، إنسان يجيله حالات ويفوق يجيله حالات ويفوق، هذا حكم الذي يبتلى به، إذا كان في وقت إفاقته وفهمه يقع طلاق، إذا كان لا ما هوش فاهم وتكلم بذلك لا يقع طلاق. السكران تكلمنا عنه قبل كده من شوية، وقلنا إن الراجح أن طلاق السكران طالما إنه لا يعي شيء ولا يفهم شيء وذهب عقله أنه لا يحسب. الشرط الرابع في الإنسان المطلق أنه يخطط ويختار قاصد للطلاق، يعني عامل للطلاق، أنت طالق ما حدش بيجبر، ما هوش بسبب مرض عنده أو شيء، قاصد ومختار لذلك، قصد هذا اللفظ المولد. واتفق الفقهاء على صحة الطلاق الهازل، الهازل هذا قاصد لهذا اللفظ للفظ ولكن ليس قاصد للطلاق، يعني يهزر مع الانتقال، يهزر بهذه الكلمة. فالشريعة تقول لا، هذه من الألفاظ المحترمة اللي تأخذ بالك منها، ما توقعهاش لو إنك خلصت منها هذه اللي نحسبها عليه. الشريعة عاقبت بأنه طالما أنت فاهم هذه لفظة ما تقربش منها، يبقى على ذلك أردت منها نحسبها عليه حتى لو كنت هازلة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ولأن الطلاق ذو خطر كبير، يعني إن كان بتلعب مين، أنت تعبت على متزوجة هذه المرأة ببساطة كده تقول بهزر وهنطلقها، لا ما ينفعش هذا الشيء، فلا ينبغي أن يدري الهزل في مثل ذلك، فإذا هزر فيه خسب عليه هذا الطلاق. أما المخطئ والمكره والغضبان والسفيه والمريض فاختلف الفقهاء في ذلك. المخطئ، المخطئ في الطلاق، مين المخطئ؟ المخطئ تلفظ باللفظة بس ما أصدهاش، ما أصدش اللفظة. الفرق بينه وبين الهازل إيه؟ بين المخطئ والهازل، الهازل قصد الكلمة بس ما أصدش معناها، قصد يقول أنت طالق وقال بهزر، أنا مش عايزة تطلق، أنا عايزها، عايزها معايا بس أنا بقول كلمة بهزر معاه، نقول لهذه محسوبة، هذا طلاق محسوب. المخطئ لا، عايز يقول كلمة ثانية، أنت طالق، أنت فعلي كذا، الكلمة طلعت أنت طالق، يبقى هنا لم يقصد المعنى ولا اللفظ، لا ده ولا ده، ما قصدش لا ده ولا ده، فطلعت الكلمة، جي يقول لها حاجة هتطلع كلمة طالق. يبقى هنا أحيانا الإنسان يكون بيتكلم في حاجة ويجي فرضنا إنه بيتكلم واحد اسمه علي، يا علي كذا يا علي كذا، جاله إنسان تاني اسمه أحمد قال له يا علي كذا، هنا بيخاطب أحمد بيقول له علي، هنا ما أصدش هذا الشيء، لكن كلمة تصدق الإنسان. كذلك هذا الإنسان المخطئ، يبقى المخطئ من لم يصدق التلفظ للطلاق أصلا وإنما قصد لفظا آخر فسبق لسانه إلى الطلاق من غير قصد، كأن يريد أن يقول لزوجته يا جميلة فإذا به يقول لها يا طالق، طبعا يعني بعيدة شوية إنما يصدق إذا قال هذا الشيء لا يا جميلة يا طالق. طيب طلاق المخطئ، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، بهذه الصورة اللي بنذكرها لا يقع فيها طلاق. إنما في كلام جميل للعلماء نحتاج نحن نعرف الألفاظ اللي بيتكلموا بها، خصوصا بعض الألفاظ ما نكونش متعودين عليه، زي ما يقول لك هنا إيه. اختلف الفقهاء في حكم طلاق المخطئ، فذهب الجمهور إلى عدم وقوع طلاقه قضاء وديانة، قضاء وديانة. يعني دول الألفاظ اللي نستغربها إيه قضاء وديانة. هذا إذا ثبت خطأه بقرائن الأحوال، فإن لم يثبت خطأه وقع الطلاق قضاء ولم يقع ديانة، ولم يقع ديانة. يبقى في حاجة اسمها القضاء وحاجة اسمها الديانة. الحاجة دي حتى أنت عارفها، بس اللفظة مش غريبة عليك شوي. يعني يقول لك هذا قضاء، يعني القاضي يحكم ولا ما يحكمش في هذه الصورة. يبقى قضاء القاضي يحكم، ما فيش عند القاضي لعب وهز، وإذا كنت تقصد كذا يبقى كذا، وإذا كان في قضاء إن يلزم كذا. طالما إن الإنسان ألزم أنت طالق، ولا اثنين شهود وشاهدوا أمام القاضي من طلق المرأة بعد ذلك والشهود شاهدوا ذلك، يبقى تحكم. لكن ديانة هنا مسألة المفتي بقى. المفتي اللي كلكم بتعمل لك واحد تقصد إيه، تقصد كذا ولا إذا كنت تقصد كذا يبقى كذا. هنا كأنك بتقول له أنت ودينك، يعني سيبك لدينك، فالله يسألك يوم القيامة عما تختاره. يبقى هنا أنا مش هحكم عليك، مش أنا اللي بحكم، أنا علي بين لك إن المسألة كذا. إذا كنت صادقا، إذا كنت كاذبا، وهذا اللي يقول لك يدين، يدين يعني يترك ودينه، يترك ودينه وأمانته، يترك ليحاسبه الله سبحانه وتبارك على هذا. يبقى يصدق في الظاهر، يصدق إن ما أصدقش كذا خلاص ما أصدقش، نأخذ بالكلام اللي أنت بتقوله، ولكن يدين يعني لسه حكمك عند الله عز وجل. إن كنت صادقا فلا شيء، وإن كنت كاذبا فالله عز وجل يحاسبك على أنك تعيش في حرام مع هذه المرأة. هذا معنى يدين. يقول لك إذا ثبت خطأه بقرائن الأحوال، يعني القرائن تدل على انه لا مش ممكن يقصد انه رجل قاعد مع زوجته ما فيش فيه مشاكل بينهم ولا حاجه، وجيب يناديها يا فلان طلع الاسم يا طالق، يعني هنا لا يقع هذا الطلاق. القرائن الحال تدل على انه لا مش ممكن يقصد. اذا كان قرائن الحال تدل زي المراه تقول له طلقني طلقني، قال لها انت طالق، وبعد كده قال لا انا ما قصدتش هذا الشيء، نقول قرينه الحال تدل على ان قصدت هذه الكلمه وهذا المعنى. يبقى على ذلك هنا اذا لم يثبت خطاه وقع الطلاق قضاء، يبقى عند القاضي، ما ثبتش عند القاضي انه مخطئ، وقد يكون الا اخبره القاضي كذلك، قد يكون الرجل الحقيقه ان هو مخيف فيما يقوله، فلذلك عند القاضي بيحكم القاضي بالطلاق، وان كان لم يقع ذلك ديانة، لم يقع ذلك ديانة. إن الله في الحديث إن الله وضع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قال ولا يقاس عليه هذا على ما قدمنا. بعد ذلك المكره انتهى الموقف على كذا، والدرس الجاي بإذن الله نكمل الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.